إذن ذكر لنا شيخنا المصنف رضوان الله تعالى عليه أن حديثنا في المقصد السادس هو عن الأمارات المعتبرة، إما معتبرة شرعا أو معتبرة عقلا، لكننا سوف نبدأ بمباحث القطع، نبحث عن القطع وأقسامه وأحكامه، وذكر ثلاثة دعاوى لذلك. الدعوة الأولى أن مباحث القطع ليست داخلة في ضمن مباحث علم الأصول، ليست مسائل أصولية. الدعوة الثانية أن هذا المبحث، عليكم السلام شيخ، أن هذا المبحث أشبه بمسائل علم الكلام، يعني أقرب إلى علم الكلام، وكأنه مسألة كلامية. والدعوة الثالثة أن السبب الذي دعانا إلى ذكر مبحث القطع هنا في علم الأصول في هذا المقصد بالذات هو لشدة العلاقة والمناسبة بين هذا المبحث ومباحث الأمارات. هذه ثلاثة دعاوى. أما الدعوة الأولى فواضحة وإن لم يذكر وجهها. هذا المبحث، هذه المسألة ليست من مسائل علم الأصول. طيب لماذا؟ لأنه لا تنطبق عليه الضابطة الأصولية. ضابطة المسألة الأصولية لا تنطبق على القطع حجية وأقساما وأحكاما. لماذا؟ لأنه من خلال تعريف علم الأصول نعرف أن المسألة الأصولية عند المصنف، هو عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. إذن المسألة الأصولية تلك المسألة التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، يعني هي من ضمن الأدلة التي نستعملها. النتيجة الأصولية، نتيجة المسألة الأصولية من ضمن الأدلة التي نستعملها في تحديد واستنباط الأحكام الشرعية أو الأصول أو الوظائف العملية. وحينئذ حجية القطع هل هي من ضمن أدلة استنباط الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية؟ الجواب كلا، أبدا. الأدلة التي نستعملها في مقام الاستنباط، استنباط الأحكام أو الوظائف، آيات أو روايات أو قواعد أو أصول عملية، يعني إجماعات، شهورات، ما أعرف، هذن الأدلة، السيرة، الاستصحاب، البراءة، هذه هي الأدلة التي نستعملها في استنباط الأحكام الشرعية. وأما حجية القاطع ليست كذلك، لا نستعملها في استنباط الأحكام الشرعية، وإنما أدلة المسائل الفقهية، تلك الأدلة التي نستنبط منها الحكم الشرعي، تلك الأدلة التي تدخل فيها القواعد الأصولية نتيجتها القطع بالحكم الشرعي. من خلال تلك الأدلة اللي من ضمنها القواعد الأصولية سنصل إلى الحكم الشرعي بصورة جازمة قطعية، سوف نقطع. إذن القطع نتيجة الأدلة المستعملة في الأحكام الشرعية عند الاستنباط، نتيجة الأدلة وليس هو يقع في قائمة الأدلة أبدا، هو نتيجة تلك الأدلة وليس هو من ضمن تلك الأدلة. فرق كبير بين الأمرين، فرق كبير. نحن نريد في علم الأصول مسائل أصولية نتيجتها، نحن نبحث في علم الأصول مسائل أصولية نتيجتها تدخل في سلسلة أدلة استنباط الأحكام، فتلك النتائج الأصولية عندما تدخل في دائرة الاستنباط سوف تؤدي بنا إلى القطع بالأحكام الشرعية. مثلا حجية خبر الثقة، نبحث، هذه مسألة أصولية نبحثها في علم الأصول، سنصل إلى هذه النتيجة من خلال بحثنا الأصولي أن خبر الثقة حجة. هذا خبر الثقة حجة، نأخذه، يأخذه الأصولي يعطيه إلى الفقه. في باب الفقه عندما يأتي هذا الباحث الفقهي الأصولي عندما يريد أن يستنبط حكم العصير العنبي يرجع إلى أخبار الثقات، فيستعمل رواية هي من أخبار الثقات ويقول أن خبر الثقة حجة. إذن من ضمن الأدلة التي استعملها في استنباط الحكم القائل بحرمة العصير العنبي إذا غلى، من ضمن تلك الأدلة نفس الرواية. ثانيا القاعدة الأصولية التي قالت، يعني نتيجة القاعدة الأصولية التي قالت خبر الثقة حجة. إذن نتيجة القاعدة الأصولية والمسألة الأصولية تدخل في ضمن أدلة الحكم الشرعي. خب حينئذ من خلال الرواية، يعني خبر الثقة وحجية خبر الثقة وبعض المسائل الأخرى والقواعد الأخرى، قد تدخل أكثر من قاعدة أصولية وأكثر من، قد يدخل الإجماع، قد تدخل السيرة، سنصل إلى القاطع بأن العصير العنبي محرم، إذا غلا فهو محرم. سنصل إلى القاطع، سنصل إلى القاطع. فإذا وصلنا إلى القاطع، من قال لنا أن القطع حجة ويعتمد؟ تأتي مسألة حجية القطع هنا حتى تنفعنا في هذه النتيجة التي وصلنا إليها من خلال الأدلة اللي تدخل المسائل الأصولية في تلك الأدلة. إذن حجية القطع، إذن قل القطع هو نتيجة القواعد الأصولية وغيرها الداخلة في استنباط الأحكام الشرعية، ولا يدخل في ضمن تلك الأدلة حجية القاطع. الخلاصة أن ضابطة المسألة الأصولية وهي أن تقع نتيجة تلك المسألة، عليكم السلام، أن تقع نتيجة تلك المسألة في طريق استنباط الحكم الشرعي لا تنطبق على مسألتنا وهي حجية القاطع ولا أقسام القاطع. هذا هو وجه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية وهي أن هذه المسألة، مسألة حجية القاطع، هي أقرب وأشبه بمسائل علم الكلام. لماذا؟ لأن علم الكلام يبحث عن أحوال المبدأ والمعاد. المولى عز وجل وجوده وأفعاله وصفاته، وكذلك في أحوال المعاد، من أصل ثبوت المعاد، المسائل المرتبطة بالمعاد. وحينئذ مسألة حجية القطع إذا دققنا النظر فيها سنجد أنها من جهة ترتبط بأفعال المولى عز وجل، أن المولى عز وجل هل يحق له أن يعاقب الإنسان الذي قطع بالحكم الشرعي ثم خالفه؟ له الحق في ذلك؟ له الحق في هذا الفعل أو ليس له الحق في هذا الفعل؟ وأن الإنسان الذي قطع ثم وافق، الذي قطع ثم وافق، هل سوف يثيبه المولى عز وجل أو لا يثيبه؟ إذن هناك بحث عن فعل من أفعال المولى عندما نبحث عن حجية القطع من حيث المنجزية والمعذرية. هذا واحد. فإذن لها ارتباط بأحوال المبدأ كما أن لها ارتباط بأحوال المعاد. هل أن الإنسان القاطع ثم خالف يستحق العقاب في الآخرة في المعاد؟ هل أن الإنسان الذي قطع ووافق في عمله قطعه، هل يستحق الثواب. هذا بحث عن شأن من شؤون المعاد، عن حال من أحوال المعاد. الثواب والعقاب يرتبط بالمعاد. إذن هناك ارتباط، هناك ارتباط بين هذه المسألة ومسائل علم الكلام، فينبغي أن تكون مسألة كلامية. هذه الدعوة الثانية. إذن لماذا تبحثها هنا شيخنا المصنف؟ قال لشدة مناسبة، هذه الدعوة الثانية، بين هذه المسألة وبين حجية الأمارات، أو قل الأمارات المعتبرة شرعا وعقلا. ما هي المناسبة؟ الوجوه الموجودة في حجية القطع، يعني أنت باوع إلى حجية القطع، فيها بحث عن المنجزية والمعذرية، كما أن الأمارات منجزة ومعذرة، نريد أن نقول أن القطع منجز ومعذر، هذا شبه بينهما، شبه بينهما. كما أن الأمارات طريق إلى الواقع، كذلك القطع وما يسبب القطع هو طريق إلى الواقع أيضا. كما أن الظن الحاصل من الأمارة يرينا الواقع، نرى من خلاله الواقع، القطع الحاصل من أسبابه أيضا نرى به الواقع، يرينا الواقع. إذن هناك وجه شبه، هناك وجه شبه، هذا وجه الشبه، هذه شدة المناسبة، هو وجه المناسبة بين هذه المسألة ومسائل الأمارات. ويمكن أن يقال أن وجه الشبه مثلا أننا في الأمارات ماذا نبحث؟ نبحث عن الطريق، الطرق الظنية التي جعل الشارع الحجية لها، يعني غير قطعية. إذن من الأفضل، من المناسب لنا أن نعرف ما هي، ما هو وجه الطرق القطعية، هل هي حجة أو ليست حجة. نحن سنبحث عن حجية الطرق الظنية غير القطعية. إذن من المناسب أن نعرف حكم الطرق القطعية والتي هي أعلى درجة من الظن. يمكن أن يقال هذا في وجه مناسب. هذه هي الدعاوى الثلاث وأدلتها أو وجوهها. خلي أطبق هذا المقدار. قال المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا، هذا العنوان توضح من خلال الدرس الماضي. الأمارات ما هو المقصود منها لغة، واتضح أن الأمارات باللغة يعني العلامة، والمصطلح الأصولي عندما أخذ هذا اللفظ وجعله اسما لما سماه بالأمارات الظنية، من هذا الباب، لأن خبر الثقة علامة على الواقع، علامة على الواقع. فإذا لوحظ المعنى اللغوي في الاصطلاح الأصولي، والمقصود بالأمارة الطريق الظني، هذا المقصود بالأمارة، لا يشمل القطع، الطريق الظني، خبر الثقة أمارة، والظهور أمارة، والشهرة أمارة، و قول اللغوي أمارة، وهكذا. هذه أمارات لا بد أن نبحثها، والأمارات بعضها معتبر وبعضها غير معتبر. غير المعتبر كالقياس والاستحسان، وأما المعتبر نحن نريد أن نبحث الأمارات المعتبرة، ولذلك سوف لا نبحث الأمارات غير المعتبرة مثل القياس، سوف نلغي البحث في القياس. الأمارات المعتبرة، إما معتبرة شرعا كخبر الثقة، أو معتبرة عقلا كحجية الظن، بناء على تمامية دليل الانسداد، بناء على مبنى حكم العقل الحكومة، يعني حكم العقل لا على مبنى اكتشاف العقل لجعل الشارع الحجية لذلك الظن. وقبل الخوض في ذلك، في هذه الأمارات المعتبرة، لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام، بعض أحكام القطع، وإن كان الدعوة الأولى وإن كان خارجا عن مسائل الفن. مسائل الفن يعني علم الأصول، مسائل علم الأصول، فالقطع خارج، البحث في القطع خارج عن المسائل الأصولية. لماذا؟ لعدم انطباق ضابطة وتعريف، تعريف علم الأصول عليه، على هذا المبحث. هذا واحد. اثنين، دعوة ثانية، وكان أشبه، يعني وكان البحث حول القطع أشبه بمسائل الكلام، هو شبيه وقريب إلى مسائل علم الكلام الذي يبحث علم الكلام عن أحوال المبدأ والمعاد. وحجية القطع خوض في شأن من شؤون المبدأ أو شأن من شؤون المعاد. هذا اثنين. زين، لماذا إذن ما دام هو خارج وأشبه بمسائل الكلام، لماذا تبحث عن القطع وأحكام القطع هنا؟ لماذا؟ هذا تعليله، وهي الدعوة الثالثة التي قلت أنها دعوة ثالثة لشدة مناسبته، مناسبة الكلام ببعض ببيان وبيان بعض ما للقطع من الأحكام، يعني مباحث القطع، مناسبته مع المقام اللي هو الأمارات. المناسب مع المقام، بيّنت وجهين للمناسبة مع المقام. جيد. فعلا ابتداء قبل أن ندخل إلى مبحث القطع، الشيخ الأنصاري رحمه الله جعل، بدأ الحديث حول القطع بالتقسيم، تقسيم حالات المكلف. فقال الشيخ الأنصاري أن المكلف قال الشيخ الأنصاري أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي ماذا يحصل؟ هذا له ثلاث حالات، هذا المكلف له ثلاث حالات، فإما يقطع به بالحكم الذي التفت إليه، أو يظن، يحصل له الظن، أو يشك. الحكم أيضا واضح، من قطع لابد أن يتابع قطعه، ومن ظن إذا كان هذا الظن ناشئ من طرق معتبرة لابد أن يعمل وفق ذاك الطريق المعتبر والظن، وأما إذا شك فلا قطع ولا ظن، هنا الملجأ هو الأصول العملية العقلية أو الشرع. جيد، هذا هو التقسيم الذي ذكره شيخنا الأنصاري، وهو تقسيم ثلاثي. المصنف رحمه استبدل هذا التقسيم بتقسيم آخر ثلاثي، وبدأ الاختلاف من المصنف مع أستاذه، مع الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، من المقسم. فقال المصنف في المقسم: أنني أتحدث عن البالغ الذي وضع عليه القلم. هذا البالغ إذا التفت إلى حكم
بعد فعليا بعد واقعيا او ظاهريا بعد متعلق به او بمقلديه حينئذ هذا كله هو المقصد هذا كله هو المقصد هذا كله هو المقصد هذا البالغ اذا حصل معه هذا سوف تكون لديه حالتان فهو اما يقطع بذلك الحكم الذي التفت اليه ذلك الحكم الفعلي الواقعي او الظاهري المتعلق به او بمقلده اما يقطع او لا يقطع لا يحصل لديه قطع فان لم يقطع فطبعا واضح اذا قطع فانه يجب عليه ان يتابع قطعه هذا اما اذا لم يقطع حينئذ سوف يكون لدينا قسمان اذا لم يقطع بالحكم الواقعي ولا الظاهري حينئذ اما ان نقول ان العقل سوف يحكم حكما مستقلا بلزوم متابعه مطلق الظن ان نقول يوجد حكم عقلي مستقل بحجيه مطلق صحيح لا يوجد لدينا قطع بحكم فعلي واقعي او ظاهري ولكن العقل يحكم حكما مستقلا بحجية مطلق الظن هذا بناء على نظرية الانسداد بناء على مبنى الحكومة إما أن نقول يوجد هكذا حكم والحكم والعقل يحكم بهكذا حكم أو نقول لا يوجد العقل لا يحكم بهكذا حكم أما إذا قلنا يوجد حينئذ يجب متابعة الظن المطلق اعتمادا على هذا الحكم العام وأما إذا قلنا لا يوجد هنا لابد من الرجوع إلى الأصول العملية العقلية وهي البراءة المعتمدة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان والاشتغال والتخيير العقلي هذا هو التقسيم الثنائي الذي اختاره شيخنا المصنف ما هو الفرق والاختلاف بين تقسيم المصنف وتقسيم أستاذه الأنصاري ولماذا أوجد المصنف هذا التقسيم الثنائي ولم يكتفي بما ذكره الأنصاري رضوان الله عليه من التقسيم الثلاثي الفرق يبدأ بالمقسم المقسم المصنف ذكر فيه أربعة فوارق بينه وبين مقسم أستاذه واحد من هذه الفوارق أدت بالمصنف أن يجعل التقسيم ثنائي لا التقسيم الذي ذكره الشيخ الأنصاري راح أذكر الفوارق الأربعة وبعدين أنبه على الفارق الأساسي الذي لأجله اختلف التقسيم الفارق الأول بين مقسم المصنف ومقسم الشيخ الأنصاري هو هذا العنوان عنوان البالغ فإن الشيخ الأنصاري جعل المقسم هو المكلف بينما المصنف جعل المقسم البالغ الذي وضع عليه القلم قلم التكليف هذا واحد هذا الفارق لماذا هذا الاختلاف ما راح أذكره الآن
لكن المصنف في كتابه في حاشيته على الرسائل أشار إلى هذا الاختلاف. لماذا؟ الصحيح هو أن نختار البالغ الذي وضع عليه القلم دون كلمة المكلف. هذا واحد. اثنين، الفرق الثاني هو أن المصنف أضاف قيدا فعليا، بينما مقسم الشيخ الأنصاري، عنوان الشيخ الأنصاري كان خاليا عن هذا القيد، إذا التفت إلى حكم شرعي. القيد الموجود عند الشيخ الأنصاري فقط الشرعية، الحكم الشرعي، وهذا القيد أيضا يقصده المصنف لكن لوضوحه لم يذكره المصنف. لكن قيد الفعلية لم يذكره الشيخ الأنصاري وأضافه المصنف، وهذا يعني أن المصنف رحمه الله يعتقد أن الحكم غير الفعلي، أن الحكم غير الفعلي لا يدخل في هذه الأقسام، وهذا يعني أنه لا يرتضي من أستاذه الأنصاري أن يدخل الحكم الفعلي في تقسيمه، إذ لا أثر أن يقطع المكلف بحكم غير فعلي، ولا أثر أن يظن أو يشك بحكم غير فعلي. الأثر كل الأثر إذا قطعت بحكم فعلي، أما اقطع بحكم غير فعلي، ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ مثلا إحنا الآن كلنا نعلم أنه إذا هل هلال شهر رمضان في هذه اللحظة، نحن نعلم إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم. وإحنا ليش ما صايمين الآن؟ لأن هذا الحكم فعلا بالنسبة لنا ليس إلا حكما جعليا إنشائيا، الآن ونحن في شوال هذا الحكم ليس حكما فعليا، هو حكم إنشائي لم يتحقق موضوعه بعده، 11 شهر يلا يتحقق موضوعه. إذن قطعنا بوجوب الصوم عند هلال شهر رمضان هل له أثر؟ لا أثر له، فلنقطع بهذا الحكم، لا أثر له، ليس له أثر، هذا ينبغي أن يخرج، ينبغي أن لا نجعله داخلا تحت الأقسام. وإذا قطعت به يجب عليك متابعة قطعك، أبدا لا يجب عليك أن تتابع قطعك. هذا هو الفارق الثاني. الفارق الثالث أن الشيخ المصنف أضاف قيد عمم الحكم الذي يلتفت إليه المكلف إلى الحكم الواقعي والظاهر معا، بينما ظاهر الشيخ الأنصاري وإن لم يذكر قيد الواقعي، صحيح أن عبارة الشيخ الأنصاري مطلقة، ولكن نحن نعلم أن نحن نستظهر من الشيخ الأنصاري، وسوف أذكر السبب، نستظهر من الشيخ الأنصاري أنه يقصد الحكم الواقعي فقط دون الظاهر. إذن يوجد هنا قيد غير مذكور، فإن الشيخ الأنصاري عندما قال المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي يقصد واقعي، يقصد حكم شرعي واقعي، وإن لم يصرح بالواقعية لكن هذا موجود في مراده. إذن الفارق الثالث أن مقسم الشيخ الأنصاري، أو قل أن الحكم الذي هو متعلق للالتفات من قبل المكلف هذا مختص بالواقع، بينما المصنف عممه إلى الظاهر. هذا هو الفارق الثالث. والفارق الرابع والأخير هو أن المصنف ركز على التعميم، أن هذا الحكم الذي يلتفت إليه المكلف وهو فعلي وهو واقعي أو ظاهري، إما أن يتعلق بنفس الإنسان الملتفت أو يتعلق بمقلديه
أو يتعلق بمقلديه، يعني سواء كان مكلفاً فقط أو كان مجتهداً، سواء كان عامياً أو كان مجتهداً. إذن هذا عام للمجتهد وغير المجتهد. والبعض إحنا إذن بناء على هذا الذي ذكرته سوف يكون هذا معمم متعلق به أو بمقلديه، يكون هذا معمم للعام والمجتهد، لكنه البعض فهم من هذه العبارة، فهم من المصنف أنه يريد الاختصاص بالمجتهد، خصوص المجتهد. إن شاء الله هم أشير له لاحقا. هذه أربعة فوارق بين مقسم المصنف ومقسم الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى. ها الآن راح به جيد. هذه أربعة فوارق. خل أجيب على سؤالكم وبعدين حتى يكون منطلق لتكملة البحث. ما هو الدليل قلت على أن الشيخ الأنصاري يقصد بالحكم الشرعي الواقع؟ الدليل هو تثليث الأقسام. عندما قال تارة المكلف يقطع بالحكم وتارة يظن وتارة يشك، إذن يتحدث عن الواقع. لماذا؟ لأن الظاهري لا يوجد فيه إلا القطع. الظاهري لا يوجد فيه إلا القطع. وذلك لأنك إما لديك، شنو مقصودنا بالحكم الظاهري؟ مقصودنا بالحكم الظاهري في مقابل الحكم الواقعي. الحكم الواقعي والحكم المتعلق بالذي انصب على الأفعال بنفسها، على نفس الأفعال، كالصلاة، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، حرمة الغيبة، استحباب قراءة القرآن، كراهة العمل الفلاني، إباحة العمل الفلاني، حكم انصب على الأفعال بعناوينها الأولية. أما الأحكام الظاهرية حكم أراد المولى من خلاله أن يعالج حالة الشك عند المكلف في حكم شرعي آخر. عندما حكم بحجية خبر الثقة، لماذا حكم بحجية خبر الثقة؟ أي حجية خبر الثقة، لأنه المكلف عندما لم يصل إلى الحكم الواقعي بصورة جازمة، أنا ما شفت الإمام ولا شفت النبي، ما عندي هم وحي، حينئذ ما هو حكمي؟ هل يجب علي الصلاة الفلانية، الصوم الفلاني، تحرم علي الغيبة، تحرم علي، يحرم على كذا، ماذا أفعل؟ أستند إلى المولى قال لي بما أنك لم تر المعصوم أو لم يحصل لديك جزم من خلال الآية القرآنية، إذن أنا أجعل خبر الثقة حجة لك، أجعل الظهور حجة لك، وهكذا. حجية الشارع بحكم الشارع بحجية خبر الثقة أو حجية الظهور من أجل علاج حالة الشك عند المكلف. إذن حجية الأمارات كلها أحكام ظاهرية. بعد أيضا البراءة، الاستصحاب، هاي الأصول العملية الشرعية من هذا القبيل. البراءة والاستصحاب لماذا جعلها الشارع؟ لماذا جعلها؟ لكي يرفع حالة الشك والحيرة عند المكلف. هذا معنى الحكم الواقعي والظاهري. حينئذ الحكم الظاهري أحبتي هناك آراء متعددة فيه، هناك تحليلات متعددة للحكم الظاهري. راح أشير إلى تحليلين أساسيين. التحليل الأول يقول أن الحكم الظاهري يعني أن المولى يجعل حكما مماثلاً لما أخبرت به الأمارة أو مطابقا لمؤدى الأصل. ألم يخبرني زرارة بأن العصير العنبي إذا غلا حرم؟ ماذا يعني أن المولى يجعل خبر زرارة حجة؟ معناه أنه سوف يحكم بحرمة العصير العنبي إذا غلا، سوف يحكم حكما مطابقا لما قاله زرارة، أيا كان حكم العصير العنبي في الواقع واللوح المحفوظ، أيا كان، فإن الشارع سوف يحكم حكما مطابقا لما أخبر به الثقة أو مطابقا للبراءة أو الاستصحاب. افرض ما عندي خبر ثقة، طبقت البراءة، ماذا يعني حكم الشارع بالبراءة؟ أنه يجعل حكما مطابقا لمؤدى البراءة، لمؤدى الاستصحاب. هذه النظرية الأولى في باب الأحكام الظاهرية. النظرية الثانية في باب الأحكام الظاهرية هي مبنى الطريقية، معنى أنه يجعل طريقية أو أي مبنى، مبنى المنجزية والمعذرية، معنى أنه جعل خبر الثقة حجة يعني جعله منجزا ومعذرا، هذا معنى. عندما حكم بالبراءة يعني جعل حالة الشك عذرا لي، عندما حكم بالاستصحاب يعني جعل وجود حالة سابقة يقينية ثم بعد ذلك حصل الشك، جعله منجزا أو معذرا لي حسب اختلاف الموارد. إما هكذا أي نظرية ثانية. نظرية ثالثة الطريقية، أن خبر الثقة كاشف ناقص عن الواقع والشارع تماما. زين، خب، حينئذ يقول المصنف كأنه في هذه المسألة يبني في الحكم الظاهري، يبني على مسلك جعل، مسلك جعل الحكم المماثل. معنى الحكم الظاهري ما هو؟ أكو كلام في تحديد معنى الحكم الظاهري عند صاحب الكفاية، عند صاحب الكفاية، سوف يأتينا إن شاء الله في مباحث الأمارات يفسر الحكم الظاهري بالمنجزية والمعذرية، جعل المنجزية والمعذرية. لكن في باب الاستصحاب، في التنبيه السابع في الاستصحاب، هنا ظاهر كلامي أنه يفسر الحكم الظاهري بمسلك جعل الحكم المماثل. هذا الكلام اللي راح أقوله مبتني على مسلك جعل الحكم المماثل. المصنف يقول الشيخ الأنصاري عندما قال المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما يقطع به أو يظن أو يشك، هذا معناه أنه يتحدث عن الحكم الشرعي الواقعي، لأن الحكم الظاهري لا يوجد فيه إلا أن إذا التفت إليه المكلف إما يقطع بوجوده أو يقطع بعدم وجوده، لأنه إذا كان لديه خبر ثقة سوف يقطع بوجود الحكم الظاهري، إذا كان ما عنده خبر ثقة لكن عنده الشك يجري فيه حديث الرافض سوف يقطع بوجود البراءة، عند الشك يجري فيه الاستصحاب سوف يقطع بالاستصحاب لحكم ظاهر. أما إذا ما عنده رواية وما عنده مجرى للبراءة والاستصحاب حينئذ سوف يقطع بعدم وجود الحكم الظاهر، يقطع أن المولى لم يجعل حكما مماثلا لا لما أخبر عنه الثقة ولا لأصل العمل ولا للمماثل للبراءة والاستصحاب، فيقطع. فإذا في الحكم الظاهري ما عندي ظن ولا عندي شك، لو عندي خبر ثقة راح أقطع بوجود جعل لحكم مماثل، لو ما عندي خبر ثقة لكن براءة تجري استصحاب أيضا أقطع بالحكم الظاهري. أما إذا ما عندي لا خبر ثقة ولا هذا المورد من موارد البراءة والاستصحاب حينئذ أقطع بعدمه. فعندما ثلث الأنصاري الأقسام وجعل أحد القسمين، أحد الأقسام هو القطع والباقي ظن شك، هذا يعني أنه يتحدث عن الواقع من الأحكام، يتحدث عن الواقع. أما أنا المصنف فإنني جعلت المقسم أساسا شامل للواقع والظاهر، جعلت المقسم شامل للواقع والظاهر وحينئذ هذا الواقع أو الظاهر إما يقطع به أو لا يقطع.
خلوا هذا فصل في يوم غد والحمد لله رب العالمين. سلامكم الله.